إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع في مساء يوم الاثنين 22 من شهر جمادى الأول من عام 40 و400 ألف من الهجرة النبوية، في قاعة المحاضرات بمسجد الراجحي بحي النسيم بالعوالي، مع هذه الثلة الفاضلة من المشايخ السلفيين الذين حصلت بفضل الله ثم بفضلهم إضاءات عظيمة في هذه الأزمان لم تكن موجودة من السابق، فأسأل الله عز وجل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، سواء فضيلة الشيخ معالي المستشار لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ محمد الفيفي، أم مدير الأوقاف في مكة المكرمة والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ سالم الخامري جزاه الله خير، والذي يعني أشرف بأن أشارك وأجيب دعوته إلى المشاركة في هذه الندوة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقني والجميع فيها لما يحبه ويرضاه. ومشاركتي تحت عنوان إسهام الدعاء والأئمة في نشر العلم وترسيخ أو بث المنهج السلفي. أقول لما نتكلم نحن عن المنهج السلفي فإننا نقصد الإسلام الصافي الخالي من البدع الذي يسير أصحابه على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج السلفي هو الإسلام الصافي. هذا الإسلام يقوم على تحقيق 5 مقاصد. المقصد الأول تحقيق العبودية لله وحده دون سواه. المقصد الثاني جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. المقصد الثالث رفع الحجر الحرج والتيسير على الناس. المقصد الرابع حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان إلى مراتب الإحسان. المقصد الخامس وهو اللي خصنا اليوم حفظ الجماعة والأمة. حفظ الجماعة والأمة. أنتم أئمة مساجد في غالبكم، كما سمعتم في كلام فضيلة الشيخ الفيفي جزاه الله خير، أنتم في الحقيقة عملكم هو نيابة عن ولي الأمر. هذا عمل الإمام، أنه ينوب الإمام في المسجد، الإمام في الجماعة الصلاة مهما كانت الصلاة كما سيأتي بعد قليل، هو في الحقيقة ينوب عن ولي الأمر، فإذا لم يقم بهذه النيابة على الوجه الصح فقد خان الأمانة التي أوسدت إليه، لأن من أعمال الإمام الصلاة بالناس جماعة أو توكيل من يقوم بذلك عنه. ولو نظرنا إلى الإسلام لرأيناه اهتم بالجماعة بكل مستوياتها، فمثلا أمر بجماعة يومية في الصلوات الخمس في المسجد، هذه جماعة يومية موسد أمره إلى الإمام. أمر بجماعة أسبوعية لأهل البلدة لأهل البلد اللي هي صلاة الجمعة. أمر بجماعة سنوية لأهل البلد وما يقرب منها من الضواحي والقرى اللي هي صلاة العيد، ثم أمر بجماعة سنوية كذلك لكل مسلم يأتي من كل فج عميق ليشهد هذه الجماعة اللي هي جماعة الحج. إذن عندنا جماعة الصلوات الخمس، عندنا جماعة صلاة الجمعة، عندنا جماعة صلاة العيدين، عندنا جماعة الوقفة وأداء الحج، أعمال الحج. هذا غير الجماعات التي تتخلل ذلك على غير انتظام بحسب أحداث كونية مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة الكسوف والخسوف. إذن الجماعات اهتم الإسلام بها وجعل المسؤول عن هذه الجماعة ولي الأمر أو من ينيبهم. ما هي إسهامات هؤلاء الأئمة في نشر العلم وترسيخ منهج السلف الصالح؟ أنا أقول هذا الإسهام يكون عبر طرق يسلكها الأئمة في المساجد في طرح الموضوعات التي تلائم حال الناس. ولو نظرت لوجدت أن القضية في هذا الأمر تنحصر في تحصيل عدة أمور. الأول، يتحقق ذلك بأن يكون الإمام قدوة صالحة، ويكون الإمام قدوة صالحة لمجتمعه، على الأقل لمن يصلون معه صلاة الجماعة في المسجد، أو في من يصلي معه صلاة الجمعة، أو إذا تقدم أن يكون قدوة صالحة. ومظاهر القدوة الصالحة تكون في عدة أمور. أولا، أن يكون رفيقا في تعامله مع الناس حتى يحبوه، يترفق بهم. ولذلك أوصى الرسول أئمة المساجد بأن يترفقوا بالناس ولا يطيلوا بهم الصلاة، واعتبر إطالة الصلاة بالناس فتنة، أفتان أنت يا معاذ؟ إذن هذا أول أمر، أن يترفق بالناس فلا يطيل بهم الصلاة، أن يترفق بالناس فيتحسس ويتلمس المحتاج فيأخذ من الأغنياء وأصحاب الفضل ويذكر هؤلاء عنده لكي يوصل إليهم الحسنات والصدقات، ويساعد هؤلاء الذين في الحي على مشاكلهم وتخطي الأزمات التي تمر بهم. وهذا الترفق بالناس له أثره الحسن في أن يحبه الناس، لأن حفظ الجماعة وحفظ الأمة مداره على إصلاح الفرد، فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، فإذا صلح المجتمع صلحت المدينة، وإذا صلحت المدينة صلحت الدولة، وإذا صلحت الدولة صلحت الأمة. نبدأ من المسجد بأفراد الناس الذين يصلون في المسجد، فيكون الإمام رفيقا في تعامله معهم حتى يحقق القدوة الصالحة. يكون الإمام تحت قضية أن الإمام يكون قدوة صالحة مهتما بأحوال الناس والأحداث التي تكون، يعلمهم ما هي السنة في هذا الباب، وهذا من باب إظهار السنة. الآن عندنا صلاة كسوف، يعلمهم أحكام صلاة الكسوف، عندنا صلاة استسقاء نعلمهم صلاة الاستسقاء ونحثهم على حضورها وعلى فضلها، عندنا أمور حصلت في المجتمع، قضايا يحتاج الناس فيها إلى معرفة الأحكام، فيظهر فيهم السنة من خلال هذه الأحداث التي تمر بالناس. فهذه من مسؤوليات الإمام. إذن أول قضية نريدها من الإمام أن يكون هذا الإمام قدوة صالحة في الحي وفي المسجد الذي يصلي فيه بالناس، أن يحقق معنى القدوة من هذه المناحي الثلاثة التي ذكرناها لكم. الأمر الثاني، أن يهتم بالأسرة. شفت المساكل التي نعاني منها اليوم، ما ذكره فضيلة الشيخ جزاه الله خير، من قضية الأحزاب والجماعات، ومن قضية الهجمات الإعلامية التي نواجهها، ومن قضية الضغوط السياسية المتعددة التي يعني توجه سهامها إلى المملكة العربية السعودية. أول علاج لهذا الأمر من الأسرة. أول علاج لهذا الأمر من الأسرة. إذا أنت أيها الإمام اهتممت بمشاكل الأسرة، فنظرت أن الأسرة أب وأم وأولاد، بنين وبنات، وصرت توجه الناس الذين يصلون خلفك إلى معالجة هذه المشكلات بالتوجيهات الشرعية، فتربيهم على السنة، وتربيهم على الرفق فيما بينهم والرحمة فيما بينهم، تربيهم على طرق العلاج الشرعي لكل مشكلة تواجه في الأسرة، وقربت إليك الأب، أي أب عنده مشكلة يقرب إليك ويستشيرك في موضوعه، الأم الزوجة تتصل بك تستشيرك في موضوعها في مشكلتها، فتهتم بمشاكل البيت والأسرة. أنا كنت مسؤول عن يعني بعض الجهات في قضايا المناصحة، في قضايا المناصحة لمست من خلال جلوسي مع أصحاب مع الشباب أصحاب الفئة الضالة أنه مشكلة كبيرة عندهم أن الأب متبني هذه الفكرة، أن الأم متبني هذه الفكرة، أن الأخت متبني هذه الفكرة. أين أئمة المساجد عن معالجة مثل هذه الأمور؟ لما لا يكون إمام المسجد من موضوعاته التي يطرحها مشاكل الأسرة إيش ما كانت؟ ترى الفقر مشكلة، ترى كثرة الخصام والطلاق والمشاكل الأسرية بين الزوج والزوجة مشكلة أسرية خطيرة، ينبغي أن يعتني الإمام في خطبه بمعالجتها. ترى قسوة الأب وبخله في الصرف على الأهل تراها مشكلة. ترى كثرة سفر الأب ولو باسم الدعوة، ما ذكر لكم جماعة التبليغ من مشاكل جماعة التبليغ الأسرية أنهم يدشرون عيالهم ويدشرون بيوتهم بدعوة أنهم متوكلون على الله، التوكل على الله. حتى واحد من حقون التبليغ يضرب مثال يقول أنت تبغى تصير زي ولد الحمامة ولا زي ولد الدجاجة، وقاعد يتحكي يفرق بين هذا كلام ماله سنع ما أبغى أذكره. الحاصل فأنت تنتبه لهذه الأمور، تعالج الأسرة، تعالج مشاكلها، تنتبه لها، توجههم لما يصلح حالهم، وتحاول أن تجعل هناك رابطا، أن تجعل رابطا بينك وبينهم في هذه الأمور. لا تكون أنت آدمي يعني مترفع بعيد عنهم، لا تكون أنت آدمي ما يعرفوك فقط إلا بالصلاة والخطبة والسلام، ما عندك أي لا، كن قريبا من الناس، كن قريبا من المجتمع، كن قريبا من الحي الذي أنت إمام لمسجد فيه، هذا من مسؤوليتك لكي تصلح هذه الجماعة. لم يجعلك الشرع إماما مسؤولا عن جماعة من هذه الجماعات التي ذكرناها هكذا عبثا. لك دور. وانظر إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يقع في إثم في الشارع فيأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال رجل، الحديث في البخاري، قال لقيت، جاء إلى الرسول قال يا رسول الله طهرني، لقيت امرأة في أحد أزقة المدينة فلم أدع شيئا يفعله الرجل مع زوجه إلا فعلته غير أني لم أجامعه. ما الذي جاء للرسول وهو إمام المسجد، ما الذي أمر به؟ قال صلي معنا، جاء له في صلاة الفجر، خليك اليوم صلي معنا. فصلى الظهر، طالع الرسول ما التفت له الرسول، استمر في المجلس ألين صلى العصر، طالع الرسول ما التفت له ألين صلى المغرب. فلما صلى المغرب أتى للرسول قال أنا يا رسول الله الذي أتيتك في الغداء، يعني في صلاة الفجر. قال أما صليت معنا الصلوات؟ قال بلى يا رسول الله. قال فقد غفر الله لك، أما سمعت قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ عالج الرسول المشكلة، انتهى الموضوع، وجبر خاطره وطيب قلبه وحثه. طبعا هو أصلا جاء تائب يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام طريق للتوبة وتطهير الذنب والإثم. الحاصل عالج الرسول هذه المشكلة في المسجد وأصلح الأمر وانتهى منه. هكذا ينبغي أن يكون حال الإمام مع الناس في المسجد، مع جماعته في المسجد، ينتبه لهذه الأمور والمشاكل. الأمر الثالث الذي على الإمام أن يراعي لكي يسهم في نشر العلم وبث المنهج السلفي بين الناس، أن يعلم الناس ما ذكره فضيلة الشيخ جزاه الله خير، أن يعلم الناس تحقيق حفظ السمع والطاعة لولاة الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الشاهد قوله أنه أوصاهم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليهم عبد حبشي. فين؟ في وصية مودع. كان هذه القضية أيضا قضية مهمة. ليش؟ لأنه يا جماعة الخير إذا فسد المجتمع في قضية السمع والطاعة ضاع الإسلام. كيف؟ أقول لك انظر كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما معنى لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فإذا ضاع مبدأ السمع والطاعة في المجتمع ضاعت قضية الإمامة الإمارة، صح ولا لا؟ وإذا ضاعت الإمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الإسلام. فإذا أنت أردت فعلا أن تحفظ الجماعة وتحفظ أمة الإسلام حافظ على مبدأ حفظ السمع والطاعة في أهل الحي عندك. ترى يا جماعة ما أدري يمكن أنتم ما عرفتوا أو تعرفوا، ترى عندنا مشكلة عند العوام. الأمر الأول يرون أن لا غيبة للإمام، لا غيبة للملك، أنه تتكلم في الملك زي ما تتكلم هذا مو غيبة، ما يعرفوا أنه هذا غيبة، بل أخطر من غيبة المسلم العادي. ترى الشيطان ملبس عليهم أنه بهذه الطريقة أنتوا تظهروا دينكم، أنه عندكم غيرة للدين لما تتكلم على ولي الأمر. وترى بعض الناس يعتقد هذا، ترى بعض الناس يعتقد أنه الكلام في الإمام وولي الأمر والتبرم من أي شيء يحصل، ترى يعتقد أنه هذا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر. فإذا جلسوا مجلس يقول لك بدل ما نغتاب نذكر هذه الأمور. ترى كذا عند بعض الناس. فوعوا الناس، وعوهم، علموهم أن غيبة ولي الأمر أخطر من غيبة أفراد الناس. علموهم أنه هذا ليس بأمر معروف ولا نهي عن المنكر، ولكنه خطة سبائية للفصل بين الناس وبين ولاة أمورهم. علموهم أن الخوض في هذه الموضوعات يضعف لحمة المجتمع، وإذا ضعف المجتمع ضاعت الأمارة، وإذا ضاعت الأمارة ضاع الإسلام. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ما يصلح. لازم أن يكون لدى الإمام هذه الحقائق واضحة وظاهرة. حفظ الجماعة لازم توضح للناس هذا الأمر، وهذا مسؤوليتك. أنت نائب عن ولي الأمر في الإمامة، سواء كنت خطيب جمعة، سواء كنت إمام صلوات خمس، سواء كنت خطيب صلاة عيدين، سواء كنت خطيب أو تجتمع أو تلقي خطبة في يوم عرفة أو في غير ذلك، في يوم في الخسوف في الكسوف، أنت نائب عن ولي الأمر. عدم رعايتك لهذا الأمر خيانة، عدم رعايتك لهذا الأمر خيانة لما أوسد إليك من ولاية، لما أوسد إليك من أمر، أنت تخون ولي الأمر. كما قال فضيلة الشيخ جزاه الله خير، نعم هناك من الأئمة من إذا وقعت أحداث عندنا تستوجب القنوط لا يقنط حتى وإن أمرته الجهات المسؤولة، وإذا وقعت أحداث هي في حقيقتها ضد الإسلام وضد المسلمين، لكن لأنه ينتمي شعوريا إلى هذا الحزب أو لهذه الجماعة يقنط حتى ولو لم يأتي أمر من ولاة الأمر. يا رجل يا رجل، كم اصطادوا، وهذا أنا أخبرك به عن علم، كم اصطادوا من خلال قنوت النوازل في رمضان وفي غير رمضان من الشباب، اصطادوا بالعشرات من الشباب يجلسوا هذا يقنط. طبعا هذا القنوت اللي يقنطه في رسائل خفية تطعن في ولي الأمر، في رسائل خفية إنه هذه الدولة ما هي مضبوطة تمنعنا من الجهاد، في رسائل خفية إنك إذا تبغى تجاهد ترى أنت بإمكانك تجاهد، تجيك زي كذا رسائل من تحت لتحت. أو يجلسوا ناس بعد القنوت تشوفوا من أكثر واحد متأثر من الشباب يجي جنبه لحية، هو يجيك بلحية وهيئة ويجي جنبك ويتكلم معك، شايف كيف الحالة المسلمة، كيف حال الإسلام، كيف حال، شوف عدا يحترق المرة الثانية ألين ينادي يقول له طيب أنا أعطيك أرقام ناس في سوريا في العراق تروح وتروح تشارك في القتال وتجاهد وتحمي عن وتحمي. ثم ظهر في النهاية أن الصور، أغلب الصور التي نشرت في وسائل الإعلام لما كان يحصل بالعراق وفي كذا صور مفبركة، المقصود منها إعمال مثل هذه التهيجات، عن طريق صلاة القنوت، عن طريق تحريك الشباب، حتى يخبرني بعض الشباب من اللي مسكوا من الفئة الضالة، يقول كنا نجتمع في بيت واحد من الشباب يورينا أشرطة فيديو عن هذه الأحداث. يقول واحدة مرة وإحنا بنتفرج صارت مشكلة في جهاز العرض، الصورة المشهد إنه طيارة تفجر مسجد، فلما صارت المشكلة صارت الصورة بالبطيء، فالطيارة نزلت المتفجرات أو صارت المتفجرات قبل ما توصل المسجد، لأنه لما صار في بطء انفصلت الفبركة، انفصلت الفبركة. هذا أمر حاصل. يقول فاكتشفنا أنه هذه الصورة غير حقيقية. أجل قيس على هذه الصورة، الصورة المفبركة جندي يدعس على امرأة ترى ما يصايعها، صورة مفبركة، صور كانت هي الشباب في السبب في إشعال حدة الشباب وتحركهم لهذه الأمور. لابد للإمام في المسجد، في الخطبة، في الدرس، في الجماعة، في أي ملتقى يلتقي فيه مع أهل الحي أن يوضح هذه الأمور للناس ويحقق لحمة المجتمع على الأقل الحي الذي هو فيه مع ولي أمره، وإلا كان خائنا للأمانة التي أوسدت إليه. أمر آخر من مسؤولية الإمام أو مما يسهم به الإمام في نشر العلم وفي بث المنهج أو ترسيخ المنهج السلفي بين الناس، أن يوصي الناس فيما بينهم بتحقيق الترابط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم لا يظلم المسلم ولا يسلمه ولا يحقره، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث آخر لا تباغضوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على داخل في أشياء كثيرة. هذه بثها بين الناس، علم الناس، خليهم يحققوا الترابط. الترابط الأسري على مستوى الأسرة بين الولد وأخته، بين الولد وأخيه، بين الولد وأبيه، بين الولد وأمه، ترابط داخل الأسرة، ترابط الأسر مع بعض، صلة أولي الأرحام، تزاور أهل الحي، يحقق نحو هذه المعاني. ترى هذا من الأمور المهمة التي هي من مسؤولية الإمام مع جماعة المسجد. هذه جماعتك أنت مسؤول فيها عند ولي الأمر وأمام الله سبحانه وتعالى. جماعة المسجد لا تضيعهم، بث فيما بينهم معاني الصلة والترابط والتراحم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بث هذه المعاني في المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة وتكلم كان من أوائل الأحاديث التي سمعها الناس منه أنه قال أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. لاحظ الأمور التي أمر بها، أمور تحقق الصلة والترابط والتراحم بين المجتمع. هذا أمر مطلوب ومقصود، مقصود أن يكون المجتمع مترابط مجتمع ومجتمع فيما بينه لكي تتحقق أو يتحقق الحفظ على الجماعة وعلى الأمة، يتحقق الحفظ على الجماعة وعلى الأمة. هذا أمر يعني مهم جدا، ينبغي للأئمة في المساجد أن ينتبهوا فيه في خطبهم، في دروسهم، في أمورهم، في شؤونهم. لا يستنوا أحد يجي يتكلم غيرهم، هم المسؤولين عن هذا الكلام. مثلا الآن الوزارة جزاها الله خير تطلب من كل إمام مسجد أن يكون له قراءة من كتاب صحيح، من كتاب رياض الصالحين أو من كتاب آخر من كتب الحديث لجماعة المسجد. ما المانع أن يختار حديثين من هذه الأحاديث في كل وقت بعد صلاة العصر ويبث معنى من هذه المعاني ويقرره بالتقرير الشرعي الصحيح السليم الذي يناسب أفهام الناس؟ ما المانع من ذلك؟ ما المانع في كل خطبة جمعة يأخذ معنى من هذه المعاني ويتكلم عنها ويوضحها؟ ترى الإسلام يهتم بهذه الأمور من أجل حفظ الأمة وحفظ الجماعة، حفظ الأمة وحفظ الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث اللي ذكر مقطع منه فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ أشار إلى حديث حذيفة وهو حديث مهم ينبغي تقريره بين الناس لأنه يشرح واقعنا. عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم، على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنته. قال: فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم أدخله فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ يلاحظ أن الرسول وحذيفة لم يذكر شيء يسأله عنه بعد هذا، كأنه هذا الأمر سيستمر إلى آخر الزمان. دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم أدخلوه فيها، صفتهم أنهم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. وجماعة المسلمين على مستويين: الجماعة الأولى الجماعة العلمية اللي احنا نسميها جماعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، الجماعة العلمية التي تقرر كلام أهل السنة والجماعة. والجماعة الثانية هي جماعة ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. الجماعة بالمستويين مطلوب منك أنك تحفظها. حديث حذيفة اختص بالجماعة بالمعنى الثاني، أن تلزم ولي الأمر وجماعة المسلمين. ترى لا عصمة لك إلا بهذا. شوف كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ فيقول الرسول: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. معناته ترى في هذه الأزمان بعد القضايا اللي راحت ما عاد فيه إلا دعاة ضلالة، والعصمة منهم بلزوم السمع والطاعة وجماعة المسلمين. ولذلك كما ذكر فضيلة الشيخ جزاه الله خير، دعاة الباطل أول أمر يريدوا أن يضربوا فيه هو إيش؟ هو الجماعة، جماعة المسلمين، يريدوا أن يحلوا هذه الجماعة ويريد أن يفرقوا هذه الجماعة. هذه الجماعة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. انتهى. الرسول يريد أن تبقى جماعة الإسلام بالمعنيين، جماعة المسلمين بالمعنيين، ولا سبيل لحفظ هذه الجماعة من جهة السمع والطاعة، بل حتى من جهة الجماعة العلمية، إلا بلزوم السمع والطاعة. ما سمعتم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. خذوها بالعكس: إذا اختل السمع والطاعة ذهبت الإمارة، إذا ذهبت الإمارة ذهبت الجماعة، إذا ذهب الجماعة ذهب الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجزي ولاة أمرنا والمسؤولين عن الشؤون الإسلامية ومديرنا مدير الشؤون الإسلامية في مكة جزاه الله خير الشيخ سالم الخامري خير الجزاء على تيسير هذا اللقاء وحصول هذا الأمر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد في الدنيا والآخرة، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.